السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب التمنيات من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى العراق السبت في زيارة مفاجئة تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين وسياسيين عراقيين، ويفتتح قنصلية فرنسية في مدينة أربيل، كما سيجتمع أيضا مع بطريرك الكلدان عمانوئيل الثالث دلي ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني. هذا وقد تجول الوزير الفرنسي في مدينة أور التاريخية برفقة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، كما زار منطقة الأهوار في محافظة ذي قار. ونقل عنه القول أن هذه الزيارة هي رسالة للسلام والتعاون، وفرصة للبحث في المساهمة الفرنسية المستقبلية في إعادة بناء العراق، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى العراق في أقل من عام. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية مقتل رجل وامرأة وإصابة نحو 8 آخرين بينهم طفل بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي وسط مدينة بعقوبة. وقال رائد محمد الكرخي من شرطة المدينة إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 8 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت أمام محل تجاري، مضيفا أن التفجير وقع نحو 10 صباحا بالتوقيت المحلي بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ذكر بيان صادر عن الجيش الأمريكي السبت أن قواته تمكنت من اعتقال شخص وصف بأنه مساعد بارز لقيادي إيراني مسؤول عن تدريب مجموعات خاصة في شرق بغداد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البيان أن قوات التحالف تمكنت من توجيه ضربة ضد المجاميع المسلحة الخاصة عندما تمكنت من اعتقال قيادي بارز في منطقة الرصافة شرق بغداد. وأضاف البيان أن مصادر الاستخبارات قادت قوات التحالف حيث المكان الذي يسكنه الشخص المعتقل، والذي يشتبه في أنه مساعد بارز لشخص إيراني يقوم بمهمة تدريب عدد من المجاميع المسلحة الخاصة. كما نقل عن البيان أن المعلومات التي توفرت لدى قوات التحالف أكدت أن الشخص المعتقل تمكن من الفرار من مدينة الصدر بسبب الضغط الذي تسببت به القوات الأمنية العراقية بحسب تعبيره. في أنقرة أعلن الجيش التركي السبت أن الغارات الجوية التي شنها قبل يومين دمرت 16 موقعا للمسلحين الكرد في شمال العراق. وأضاف الجيش أن الضربات العسكرية التركية التي نفذت عبر الحدود مع العراق أصابت أيضا مناطق تجمع المسلحين الكرد قبل قيامهم بالتسلل إلى داخل الأراضي التركية لشن هجمات، موضحا أن المواقع المدمرة شملت 9 ملاجئ و3 مخازن للمعدات. وأفادت أسوشيتد برس بأن الجيش التركي نشر أيضا شريط فيديو تم التقاطه من الجو للغارات التي شنت على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني. في طهران صرح مسؤول إيراني كبير السبت بأن بلاده لن تتخلى عن حقها لتخصيب اليورانيوم، وقال الناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام خلال مؤتمر صحفي أسبوعي قبل أيام من تقديم القوى الكبرى عرض حوافز موسعا في مسعى لإقناع طهران بوقف هذه الأنشطة، إن تعليق التخصيب ليس قابلا للتفاوض، مضيفا أن حرمان إيران من حقها لا يمكن أن يكون عرضا بحسب تعبيره. يذكر أن طهران وافقت على زيارة يقوم بها منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا لتقديم عرض الحوافز، وقال إلهام إنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة سولانا، لكن دبلوماسيا غربيا أبلغ رويترز أن من المتوقع أن يزور سولانا إيران في 14 حزيران. في بيروت ختم رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيور السبت مشاوراته مع مختلف الكتل البرلمانية، لكنه رفض تحديد موعد لإعلان تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس الجديد ميشيل سليمان. وصرح السنيور بأنه سيواصل التشاور ثنائيا مع أبرز قادة الموالاة والمعارضة، كما نقل عنه القول إن الحكومة التي يعتزم تشكيلها ينبغي أن تكون معبرة عن توافق اللبنانيين وعن كل ما اتفقوا عليه في اتفاق الدوحة ومطابقة أساسا لاتفاق الطائف بحسب تعبيره. يذكر أن اتفاق الدوحة نص على توزيع حصص المناصب الوزارية بواقع 16 للأكثرية و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية. أعلنت أجهزة الإعلام الحكومية السودانية أن حكومة السودان اقترحت إدارة مشتركة بين الشمال والجنوب لمنطقة أبيي المتنازع عليها، حيث أدت الاشتباكات إلى تشريد عشرات الآلاف في وقت سابق من الشهر الحالي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم لمتابعة مواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، وقبل ختام كل ساعة اعتدنا أن نقدم لكم أحد برامجنا الأسبوعية، فقبل نهاية هذه الساعة سيكون موعدكم مع فالح الدراجي، وقد أعد لكم حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، وسأدعوكم أنا أيضا في ختام الساعة التالية لمرافقتي إلى حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. أما الكاتب خالد القشطيني فسيطل علينا مع التقاطاته عن أيام الخير، وسترافقون خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي المستمعين، ساعات بثنا لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين الصحف وأبرز المواضيع التي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم عددا من المتابعات الإخبارية والتقارير المنوعة. فهناك تقرير حول واقع الطاقة الكهربائية والعوامل الثلاث التي تتحكم بتوفر التيار الكهربائي في بغداد الآن، وحملة موسعة لبناء مدارس بمواصفات حديثة، والجمهور الرياضي يترقب بأمل مباراة العراق وأستراليا بعد مخاض رفع قرار الإيقاف. مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق الذي يعده ويقدمه اليوم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، العراق واليوم العالمي لمكافحة التدخين، وقلوب العراقيين مع منتخبهم الوطني في أستراليا. من منا يحتاج إلى محاضرة تشرح له مضار التدخين؟ المفارقة أن المدخن أول من يعترف بهذه الأضرار، ومع ذلك يبقى أسير هذه العادة القاتلة، ويبقى المجتمع الدولي مصرا على إنقاذه منها. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 أيار، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا دعت فيه حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات هدفها الحد من التدخين. وأعادت منظمة الصحة التذكير مرة أخرى بأن التدخين هو ثاني أكبر سبب للوفاة في العالم، وأنه مسؤول حاليا عن موت 10% من البالغين في العالم. شعار منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين هذا العام هو تحرير الشباب من براثن التدخين. وأشارت المنظمة إلى أن شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب وشابة يحتاجون إلى حماية من خطر التدخين. وحثت منظمة الصحة العالمية حكومات الدول على توفير الحماية للشباب بحظر جميع أشكال الإعلان عن التب والترويج له ورعايته. استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية، قررت بريطانيا على سبيل المثال للحصر منع مكائن بيع السجائر، ومنع العلامات التجارية والتصاميم وغيرها من التزويقات التي تستدرج الشباب إلى التدخين. وكانت دول عديدة منعت التدخين في الأماكن العامة والمغلقة. منظمة الصحة العالمية لفتت إلى أن العالم النامي، حيث يعيش أكثر من 80% من شباب العالم، يأتي في مقدمة المناطق التي تستهدفها شركات التبغ بحملات إعلانية وترويجية شرسة. ويصح هذا على العراق، حيث ما زالت القناة التلفزيونية العامة تبث إعلانات تروج التبغ. إذاعة العراق الحر التقت المسؤول الإعلامي لوزارة البيئة مصطفى حميد مجيد، الذي لاحظ أن الترويج لمنتجات التبغ في قناة شبه رسمية يتعارض مع رسالتها التربوية ومهمتها في خدمة المصلحة العامة.
طبعا هذا يعني ينطبق على تناقض كبير، يعني في الوقت اللي احنا يجب نستثمر الوسيلة الإعلامية لتوعية الناس يعني بحد من مشاكل التدخين والإخلاع عن التدخين، نجد أن وسيلة إعلامية شبه رسمية تروج بهذه الموضوع يعني بشكل يعني ينطبع على كثير من الاستفزاز. أنا في رأيي يعني هذا استفزاز، ويعني نحن من خلال إذاعتكم الموقرة يعني ندعو الوسائل الإعلامية إلى التضامن مع هذا يعني هذا الاتجاه العالمي موجود، يعني انه ضروره الحد من مشكله التدخين في كل الوسائل، يعني وسائل الاعلاميه او غيرها من الوسائل.
وأوضح مسؤول إعلام وزارة البيئة مصطفى حميد مجيد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن جهود وزارته في هذا المجال تتركز على الأضرار البيئية للتدخين من خلال النشاطات التوعوية أساسا.
الحقيقة في موضوع التدخين قمنا العديد من الحملات التوعوية على الخصوص، وقمنا العديد من الندوات والمؤتمرات، وطبعا العديد من المطبوعات والفوسترات والمنشورات. يعني هو هذا الموضوع يتعلق بالجانب التوعوي، يعني أكثر من جانب يعني ذات إطار قانوني، لأنه هو ضمن القانون الداخلي ما يعني ما في فد فقرات كثير لهذا الموضوع. يعني من منطلق أيضا الحفاظ على موضوع البيئة من التلوث، لأنه هو التدخين أيضا إلى مضار على بيئة المكان.
إشارة المسؤول الإعلامي لوزارة البيئة إلى غياب الإطار القانوني لمكافحة التدخين أحالتنا على عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب نوال مجيد حميد، التي اتفقت هي الأخرى على دور التشريع في مكافحة آفة التدخين، معترفة في الوقت نفسه بأن لدى لجنة الصحة والبيئة مشاغل أخرى.
لجنة الصحة والبيئة صار مشغولة بمشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى بالعراق، مشاكل صحية وبيئية. كيف لم تناقش لجنة الصحة والبيئة يوما موضوع التدخين؟ طبعا احنا يعني بالنسبة للعراق نطمح الى ان يمنع التدخين في الاماكن المغلقة اولا، ثم الى منع التدخين بشكل عام، او على الاقل يعني إعلام عن مساوئ التدخين، مضار التدخين بالنسبة للعائلة والشخص المدخن والشاب والطفل وإلى آخره. القناة العراقية تحتاج إلى توجيه الحقيقة. هذا التوجيه لا يكفي أن يصدر عن لجنة الصحة أو يصدر عن وزارة الصحة، هذا التوجيه يصدر ضمن قانون يمنع الترويج في التدخين والسجائر وإلى آخره بشكل عام.
مع كل التقدير لمشاغل السياسيين وتفهم هموم العراقيين التي تجعل اللوذ بالتدخين عادة يصعب الإقلاع عنها، لا بد من التأكيد مجددا في اليوم العالمي لمكافحة التدخين أن التدخين يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب وارتفاع الضغط وسرطان الفم وسرطان المثانة، وللسيدة المدخنة يضاف سرطان الرحم وتجاعيد الوجه، وللحامل انخفاض وزن الرضيع ونقص هرمون الاستروجين، ولأطفال المدخنين خطر الموت المفاجئ والتهابات الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والتهابات الأذن. ولعل في هذه المخاطر ما يحفز المدخنين على التفكير في الإقلاع رحمة بأطفالهم على أقل تقدير. يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة حاسمة ضد أستراليا يوم الأحد ضمن تصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. في غضون ذلك تستمر تداعيات الأزمة التي أثارها قرار الحكومة العراقية حل اللجنة الأولمبية الوطنية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الفيفا قرر منع المنتخب العراقي من المشاركة في البطولات الدولية، ثم ألغى قراره بعد تلقي رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد أن قرارها يقضي بحل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السابقة ولا يشمل الاتحاد العراقي لكرة القدم. وفي هذا الشأن نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الاتحاد حسين سعيد أن تحرك الفيفا لمنع التدخل السياسي في كرة القدم العراقية وجه رسالة قوية إلى حكومة بغداد. إذاعة العراق الحر التقت وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذي تحدث عن الخطوة التي فجرت الأزمة مع الفيفا.
كان هناك قرار واضح من مجلس الوزراء 184 تنص بأنه تجميد الصلاحيات المالية والإدارية للمكتب التنفيذي لغاية تشكيل لجنة مؤقتة محايدة للإشراف على الانتخابات التي ستبدأ إن شاء الله في الشهر السادس وتنتهي بعد أولمبياد بكين. بعد القرار حدود ساعة زمان وإذا بكوادر من العليا في المكتب التنفيذي يتصل بدون أي اجتماع وبدون أي دراسة وبدون أي سؤال عن خلفيات القرار مع صاحب النفوذ في اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا ومجلس الأولمبي الآسيوي إبلاغ بتدخل الحكومة بقرار حل اللجنة الأولمبية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر في حديثه لإذاعة العراق الحر الأسباب التي اعتبرتها الحكومة مبررا كافيا لقرارها تجميد نشاط المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
أسباب كثيرة، من الأسباب لحد هذه اللحظة ليس هناك قانون للجنة الأولمبية مشرع داخليا يبين وينظم أعماله سواء كان فيما بينه أو مع البرلمان أو مع الحكومة أو مع الواقع الرياضي مع الأندية الرياضية. النقطة الثانية، كان هناك اتفاق لإقامة الانتخابات وفق آلية معينة بعد حادث الاختطاف الأليم، كل ترك العراق إلى خارج البلد. من تقريبا الشهر العاشر 2006 لغاية تقريبا يوم لهذا الأولمبية تدار بشخصين فقط، وبالتالي ما معقول أن تصرف سنويا 26 مليار دينار عراقي بتوقيع وتوصية شخصين من 11. النقطة الثالثة المهمة، هناك أموال تدور إلى الأولمبية من مؤسسات خارجية، هناك حسابات مسجلة بأسماء في خارج البلد دون أن تكون هناك رقابة مالية حكومية. النقطة الرابعة المهمة، الاتفاق حول إقامة الانتخابات.
ولكن وزير الشباب والرياضة أكد لإذاعة العراق الحر حرص الحكومة على استمرار الاتحادات الرياضية في نشاطها.
نحن يهمنا استمرارية الرياضة وهذا ما أكد عليه القرار. أو لا تستمر الرياضة العراقية بكامل اتحاداتها لغاية انتهاء الانتخابات إلى يوم أن يتم انتخابات الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد بكين تبقى الاتحادات سارية المفعول.
وأشار وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر إلى الضمانات التي من شأنها أن تكفل ديمقراطية الانتخابات المقررة بعد أولمبياد بكين.
أولا الذين يشرفون على الانتخابات لا يحق لهم الترشيح. ثانيا الذين يقومون بإدارة الانتخابات أكاديميين علميين من كلية التربية الرياضية في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار وفي بغداد أكثر من 4 جامعات منها تربية رياضية للبنات وفي كذلك الحلة والبصرة ويكون هؤلاء تقريبا مشرف على مناطقهم في إقامة الانتخابات. هذا يضمن لنا أولا أن الطرف الذي يشرف على الانتخابات لا ليس له حق الترشيح. ثانيا الإنسان الأكاديمي والإنسان العلمي مهما يكون لا يمكن أن ينظر إلى حالات غير مزيهة. ونقطة ثالثة تكون هذه الانتخابات بإشراف البرلمان وبإشراف اللجنة الأولمبية الدولية وبإشراف المؤسسات الرياضية الدولية المعروفة في العالم.
رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم حسين سعيد قال في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحكومة تعرف القواعد والأنظمة الآن، مشيرا إلى أن أحدا أوحى لها بأنها تستطيع التدخل في الرياضة والتحكم بها، ولكنها الآن تعرف ما هي الأنظمة بحسب تعبيره. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر شدد من جهته على ضرورة التمييز بين التدخل والإشراف.
لو كان هناك قانون يسن ومشرع عراقيا وفق ميثاق العمل الأولمبي ومقر من قبل الاتحادات الرياضية وإقرار من قبل البرلمان وإرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية، كذلك نحن ما نتدخل. طبعا التدخل وعدم التدخل مرهون بالقانون. قد يكون في قانون مثل قانون مصر النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية المصرية يصادق عليه وزير الشباب والرياضة، وبالتالي يمكن أن يغير يمكن أن يؤثر قانون الذي هو الذي يحدد مدى تدخل الحكومة. طبعا نحن ضد التسييس. اللجنة الأولمبية الوطنية الدولية تؤكد على عدم تسييس وليس عدم إشراف الحكومة، وكذلك هناك ميزانية مقررة من الحكومة، وإذا عندما تعطل هناك ميزانية اللجنة الأولمبية الوطنية يجب أن يكون هناك رقابة مالية وتدخل حكومي. ليس الشك في التدخل الحكومي والإشراف الحكومي، إنما الشك في التسييس القضية. وبالتالي الحكومة مثل حكومة العراق حكومة منتخبة وحكومة يشارك فيها أكثر من 100 حزب ويعيش في أجواء أكثر من 170 حزب، لا يمكن تسييس القضية بهذا الاتجاه، إنما هناك برلمان. وبالتالي نحن على شعبنا وعلى أهلنا يعرفون بين التسييس وبين إشراف الحكومة على اللجان الدولية واللجان المحلية.
يجري هذا الأخذ والرد في وقت لم تبقى أمام المنتخب العراقي إلا ساعات على مباراته مع أستراليا يوم الأحد. ولفت رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد إلى تأثير المشكلة التي حدثت بين اللجنة الأولمبية السابقة والحكومة على معنويات الفريق العراقي قبل مجيئه إلى أستراليا. إذاعة العراق الحر حملت مخاوف الجمهور العراقي على منتخبه من تداعيات ما حدث وآثاره السلبية على أداء الفريق إلى وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، ولكن الوزير أكد أن معنويات منتخبنا الوطني عالية وليس هناك ما يستدعي الخوف عليها.
المشكلة قد انتهت. كان هناك إصرار لأن الفريق يجب أن يبقى بكامل المعنوية وتصلى باتجاهات متعددة، سواء كان لأن اللواعيب أو تصلى بأن مسؤولين هناك وأطمئننا على إمكانات المادية وإمكانات النفسية. أنا أرى بأن الوضع لا يخاف عليه ولا يقلق عليه. الإخوان تقريبا تهيئ وتجهيز كامل، ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن يفرح شعبنا وأهلنا ويفرح كل الرياضيين بفوزهم إن شاء الله في يوم الأحد. والشعب العراقي سواء كان رياضي سياسي أطفاله وأولاده كل عيونه موجهة إلى أستراليا، يتمنى إن شاء الله.
كما قال وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر في حديثه لإذاعة العراق الحر، فإن أنظار العراقيين متجهة صوب أستراليا. وكما قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد، فإن لدى المنتخب 4 مباريات أخرى للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وأن المنتخب سيركز على المباراة وليس على القضايا الإدارية، وأن غدا لناظره قريب. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة زكية جورج.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.